الأمريكي على البلاد، معتبرا مقاومة الشعب أهم رصيد ودعم للقوات المسلحة. ولفت إلى إحباط القوات المسلحة أخطر وأعقد حرب ومؤامرة في التاريخ ضد إيران، مضيفا أن الشعب والوحدات العسكرية في البلاد يقفان معا في مواجهة الأعداء ولن تهزم إيران مطلقا. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الأحداث في سوريا كانت متوقعة، وذلك في معرض رده على الانتهاكات الأخيرة في السويداء بسوريا. وقال عباس عراقشي في مدونة له إن هذا الحدث كان متوقعا تماما، والسؤال هو أين ستكون العاصمة التالية، مضيفا أن الكيان الصهيوني الوحشي لا يعرف حدودا ولا يفهم إلا لغة واحدة، ويجب على المنطقة والعالم أن يتحد لوضع حد لهذه العدوانية المجنونة. فيما لفت إلى دعم إيران سيادة وسلامة الأراضي السورية ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب السوري. رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدء انسحاب قوات تابعة لوزارة الدفاع السورية في محافظة السويداء، ويأتي الانسحاب بعد نحو 90 ساعة من الاشتباكات العنيفة التي شهدتها المدينة ومحيطها، وتخللتها عمليات إعدام ميداني وانتهاكات واسعة ارتكبتها تلك القوات بحق المدنيين والمقاتلين المحليين. وفي حصيلة غير نهائية وثق المرصد السوري مقتل 360 شخصا وسط معلومات عن وجود عشرات القتلى الآخرين من المدنيين والمسلحين الدروز وعناصر القوات الحكومية. وحول انسحاب قوات وزارة الدفاع السورية من محافظة السويداء، تابعوا هذا التقرير.
بعد أيام عصيبة مليئة بالاعتداءات والانتهاكات راحت ضحيتها مئات القتلى، عاد الهدوء إلى السويداء السورية بعد انسحاب القوات الحكومية منها أثر غارات وتهديدات إسرائيلية أفضت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الزعماء الدينيين والقبائل. مصدر في الداخلية السورية أكد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ونشر حواجز أمنية في المدينة واندماجها الكامل ضمن الدولة السورية. وتعليقا على الاتفاق قال أحد شيوخ عقل طائفة الموحدين الدروز يوسف جربوع إن الاتفاق أبرم، لكن الزعيم الروحي للطائفة حكمة الهجري رفضه ووصفه بالمذل ودعا إلى مواصلة القتال حتى تحرير السويداء مع عصابات الجولاني.
تم الاتفاق على البنود التالية لوقف إطلاق النار وضمان الأمن والاندماج الكامل للمحافظة ضمن الدولة السورية، إيقاف كامل لجميع العمليات العسكرية بشكل فوري والتزام جميع الأطراف بوقف التصعيد العسكري، تشكيل لجنة مراقبة مكونة من الدولة السورية والمشايخ الكرام للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار وضمان الالتزام به.
تم فرض علينا البيان الذي أصدرناه منذ قليل بتفاصيلها الكاملة من دمشق وضغط من دول خارجية من أجل حقن دماء أبنائنا، ولكن رغم قبولنا بهذا البيان المذل من أجل سلامة أهلنا وأولادنا قاموا بنكس العهد والوعد واستمر القصف العشوائي للمدنيين العزل. يتعين على كل من قال يا غيرة الدين الوقوف وقفة عز، وقفة يسجلها التاريخ لن تتكرر.
رئيس الإدارة الانتقالية في سوريا أبو محمد الجولاني أعرب عن الحرص على محاسبة من أساء إلى أبناء الطائفة الدرزية، مضيفا أنهم في حماية الدولة ومسؤوليتها بحسب تعبيره. وفي حصيلة غير نهائية وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 360 شخصا في الاشتباكات التي شهدتها مدينة السويداء ومحيطها، تخللتها عمليات إعدام ميدانية وانتهاكات واسعة ارتكبتها القوات التابعة لهيئة تحرير الشام والفصائل الحكومية بحق المدنيين والمقاتلين المحليين.
أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد أكثر من 20 مدنيا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. الإعلام الفلسطيني أكد استهداف قوات الاحتلال حي التفاح بمدينة غزة، لافتا إلى استشهاد وإصابة فلسطينيين بعد قصف الاحتلال كنيسة دير اللاتين بنفس المدينة. إلى ذلك استهدفت مسيرات إسرائيلية عناصر تأمين المساعدات بمنطقة التوام شمالي القطاع، ما أدى إلى ارتقاء 8 شهداء، فيما وجهت مدفعية جيش الكيان ضربات على مناطق وسط خان يونس جنوبية قطاع تزامنا مع عمليات نسف لمنازل الأهالي في المدينة. أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة جنديين بجروح خطيرة جراء نيران المقاومة الفلسطينية في حي الشجاعية الشرقية مدينة غزة. وقبل أيام اعترف جيش الاحتلال بمقتل ضابط برتبة نقيب من وحدة استطلاع جولاني في معركة جنوبية قطاع غزة في حادثة استدعت فتح تحقيق في ظروفها. هذا وكشف مراسل الشؤون العسكرية في قناة كان إيتاي بلومنتال تفاصيل عن الحادثة التي وقعت في خان يونس، حيث قامت قوات الاحتلال بتلغيم عدد من المباني، ووقع انفجار أثناء تلغيم أحد تلك المباني ما أدى إلى إصابة الضابط بجروح أدت إلى مقتله. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 4 عمليات عسكرية استهدفت مواقع إسرائيلية، بينها هجوم على مطار بن غوريون باستخدام صاروخ باليستي من نوع ذو الفقار. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن 3 من العمليات استهدفت ميناء أم الرشاش وهدفا عسكريا في منطقة النقب ومطار بن غوريون باستخدام 4 طائرات مسيرة. وأكد سريع أن القوات اليمنية مستمرة في أداء واجبها تجاه الشعب الفلسطيني، مشددا على أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار عنه. أعلنت الصحة اللبنانية استشهاد مواطنين 2 وإصابة 3 آخرين بغارتين لطيران الاحتلال المسير في جنوب البلاد. وأوضحت الوزارة عبر مركز عمليات طوارئ الصحة أن 1 الغارتين استهدفت سيارة مدنية على طريق عام تول لكفور بالنبطية، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة 2 آخرين بجروح متفاوتة، فيما استشهد شخص بالغارة الثانية التي شنها العدو بطائرة مسيرة على شاحنة في بلدة الناقورة الحدودية. هذا وقد شهدت العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية تحليقا مكثفا للطيران الصهيوني المسير على علو منخفض. لقي أكثر من 60 شخصا مصرعهم جراء حريق هائل اندلع في أحد المراكز التجارية بمدينة الكوت في محافظة واسط شرقي العراق، مع توقعات بارتفاع عدد الضحايا. وفيما لم تتضح أسباب الحريق حتى الآن، أعلنت سلطات المحافظة الحداد 3 أيام على أرواح الضحايا. وكشفت تقارير أولية عن أن الحريق اندلع في الطابق الأول من المبنى المؤلف من 6 طوابق حتى وصل إلى الطابق الأخير. من جهته أصدر مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني تعزية بفاجعة حادث احتراق بناية هايبر ماركت في مدينة الكوت شرق العراق وسقوط 10 ضحايا. ختام هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض وفي الساعة 4:13 حديقة الأطفال. الكتاب الصوت يأتيكم عند 4:43، 5 تماما، ونشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. ظل الشيطان برنامج تستمعون له في الساعة 5:10 عند 5:22 عبقات من الخلق الحسيني. أرض الحسين في الساعة 5:36 عند 6 تماما نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. المنتدى الإذاعي يأتيكم في الساعة 6:12 عند 7 تمام النشرة إخبارية مفصلة. كلامكم نور عند 7:10 في الساعة 7:22 في رحاب كربلاء. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم في الساعة 7:34 عند 7:40 يرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم في الساعة 8 تماما عند 8:10 الإمام الخميني كلمات على ثغر الزمان. دواوين الولاء تستمعون لها في الساعة 8:21 وعند 8:34 قواف حسينية. نشكركم على طيب متابعتكم لإذاعة طهران وفي أمان الله.
الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها. أيها الأصدقاء، صحة الإنسان ضرورية لكي يعمل ويقرأ ويكتب ويأكل ويقوم بكل نشاطاته الحيوية اليومية.
نعم يا أحبتنا الحلوين، لذلك عليكم أن تهتموا بصحتكم دائما.
ولكن كيف يمكن للإنسان أن يحافظ على صحته؟
أها، المحافظة على الصحة يا أصدقائنا طرقها كثيرة وكلها مهمة ويجب التقيد والالتزام بها.
وواحدة من تلك الطرق التي يجب الالتزام بها هي عدم تناول الطعام القديم.
أها، الطعام القديم يا أصدقائنا هو الطعام الذي بقي خارج الثلاجة وأصبح فاسداً.
نبدأ
نبدأ معكم أصدقائنا مع أولى فقرات البرنامج، وهي كما تعودتم عليها فقرة قصة اليوم.
أها أصدقائنا الحلوين، كما تعلمون نحن قبل أن نبدأ في سرد القصة نتحدث لكم عن موضوع مهم يخص قصتنا لهذا اليوم. أكيد أنتم اليوم حذرتم بأن ما هو موضوع قصتنا لهذه الحلقة. ما هو موضوع قصتنا؟
اليوم نتحدث عن تناول الأطعمة الفاسدة القديمة.
القديمة والفاسدة، نعم. كثير من الأصدقاء يا أحبتنا يلجأون إلى بائع متجول يبيع الأطعمة بأسعار رخيصة وزهيدة تشجع على شرائها، لكن
البعض منها في الحقيقة أطعمة فاسدة قديمة تصيب الجسم بتسمم وخطورة شديدة.
إذن يا أحبتنا موضوعنا اليوم مهم جدا جدا. الآن تابعوا معنا القصة لنستمع ما هي أحداث القصة وما يجري فيها.
أصدقائنا، بعد أن أعطت الأم لابنها في ذلك الصباح مبلغاً من المال، سألها ابنها رياض:
أمي العزيزة،
نعم يا رياض،
ما هذا المبلغ من المال؟ ها؟
هذا المبلغ هو جزء من الهدية التي وعدتك بها مقابل نجاحك في الدروس.
صحيح، شكرا لك يا أمي، شكرا لك.
أما هديتك الثانية فهي ستكون عبارة عن مجموعة من الأقلام الملونة التي سيشتريها لك أبوك.
صحيح.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا فاطمة.
اليوم يا فاطمة أريدك أن تساعديني قليلا، فعند العصر سيزورنا ضيوف.
ضيوف؟
نعم.
ومن هم يا أمي؟
خالتك يا فاطمة.
حتما سيكون علاء معها.
بكل تأكيد يا رياض.
إذن سوف أنتظر خالتي، بعدها سأخرج قليلا.
مثل ما تحب. ويمكنك أن تخرج مع علاء لو أحببت.
نعم، سوف أخرج مع علاء وسوف أدعوه إلى بعض الأشياء، خصوصا وأنا أمتلك اليوم نقودا.
يا أمي.
نعم.
كيف سأساعد؟
نعم، نسيت، لقد نسيت يا فاطمة.
أنا سأفتح الباب يا ماما.
خذي هذه الأواني يا فاطمة واغسليها جيدا.
حسنا يا أمي.
أمي.
نعم يا رياض.
هذا صديقي عامر.
وماذا يريد؟
يقول هل تخرج معي قليلا؟
إلى أين؟ ها؟
هنا بالقرب من البيت.
حسنا يا رياض، أخرج معه ولكن لا تذهب بعيدا.
حاضر يا أمي، لن أتأخر.
أعطيني الأواني يا أمي لكي أغسلها.
حسنا يا فاطمة، تعالي معي إلى المطبخ لكي نبدأ بتحضير الطعام قبل مجيء خالتي.
حاضر حاضر يا ماما.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، ذهبت فاطمة مع أمها بينما خرج رياض مع صديقه عامر قرب البيت يتجولان قليلا على أن يعود رياض إلى البيت مثلما وعد أمه.
اسمع يا عامر.
نعم يا رياض.
اليوم أعطتني أمي هدية بمناسبة نجاحي في الدروس.
هدية؟ صحيح، وما هي الهدية يا رياض؟
في الحقيقة هديتان، الأولى مبلغ من المال والثانية مجموعة من الأقلام الملونة سيشتريها لي أبي.
حظك رائع أنت يا رياض. أنا أيضا نجحت لكن أمي لم تعطيني شيئا.
لا عليك يا صديقي، لا تهتم، أنا قررت أن أشتري شيئا نأكله على نفقتي.
على نفقتي؟ نعم. صحيح، لقد أصبحت غنيا يا رياض.
طبعا.
وماذا ستشتري لها؟
قررت أن أكون شيئا من بائع المرطبات.
دعك من ذلك البائع يا رياض، ودعك من تناول المرطبات.
ولماذا يا عامر؟
هل نسيت ما يقوله لنا المعلم في الصف دائما؟
ماذا يقول؟
يقول إننا يجب أن لا نأكل الطعام من الباعة المتجولين.
نعم هذا صحيح.
أنا صحيح لا أمتلك نقودا مثلك، لكني أستطيع أن أدعوك لتناول شيء في بيتنا.
ماذا يا عامر؟
أمي أعدت طعاما لذيذا يوم أمس يا رياض، لذيذا جدا.
قل لي وماذا أعدت؟
تعال تعال معي وسوف تتذوق ما أعدته أمي.
يا إلهي، تقصد أن أتي معك إلى البيت؟
وهل في هذا إحراج؟
لا أبدا، هيا بنا هيا.
ستتذوق ما أعدته أمي البارحة وسوف تشكرني جدا يا رياض.
وماذا أعدت أمك؟ قل لي.
يوم أمس أعدت بيتزا في الفرن.
يا إلهي، بيتزا؟
نعم، كانت لذيذة جدا، وقد شبعت قبل أن أكملها، فاحتفظت بالباقي في الدولاب لكي لا يشاهده أحد.
حسنا فعلت يا ولد. وهل تعتقد أنها باقية للآن؟ أقصد لم يشاهدها أحد؟
بالتأكيد، هيا لنذهب.
طيب لنذهب ونأكلها. طيب
يا أصدقائنا، ذهب رياض مع صديقه عامر ودخل معه البيت، ثم اتجه إلى الدولاب الذي يحتفظ به عامر بالطعام. طبعا كان طعاما فاسدا، لأن عامرا احتفظ به بالدولاب ولم يحتفظ به في الثلاجة. لم يكن يعلم عامر ولا رياض أن الطعام إذا تم الاحتفاظ به خارج الثلاجة وفي مكان غير مخصص، فإن الطعام سوف يبدأ بالتلف ولا يصلح لتناوله بعد ذلك.
ها، ما رأيك؟
فعلا كانت بيتزا لذيذة. أشكرك يا عامر، شكرا لك.
إلى أين إلى أين إلى أين ذهب؟ ألا تبقى معي قليلا لكي نرى؟
لا 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 يا عامر، لقد وعدت أمي ألا تأخر، فعندنا ضيوف سوف يأتون العصر.
حسنا، مثل ما تحب يا رياض.
شكرا جزيلا لك وشكرا على البيتزا. إلى اللقاء.
إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
أصدقائنا الحلوين، عاد رياض إلى البيت دون أن يتأخر، وما هي إلا لحظات حتى بدأ رياض يشعر بشيء يؤلمه في معدته. أمسك معدته وراح يطلب المساعدة من أمه وقال:
أمي يا أمي، أرجوك ساعديني يا ماما.
ما بك يا رياض؟
لا أعرف، معدتي تؤلمني يا ماما.
ما بك يا رياض؟
معدتي تؤلمني كثيرا.
قل لي أين ذهبت يا رياض؟
ذهبت مع عامر صديقي، لقد قلت لك.
وهل تناولت شيئا معه؟
نعم تناولنا.
وماذا تناولتما؟
بطني، لقد تناولنا بيتزا.
بيتزا؟
نعم.
وأين؟
وأين تناولت البيتزا يا رياض؟
في البيت، أقصد في بيت عامر.
ومن أعدها؟ وكيف؟ هيا رياض تكلم بسرعة.
لا يا أمي، كانت أمه قد أعدتها يوم أمس وهو احتفظ بالباقي في الدولاب.
بيتزا منذ يوم أمس وفي الدولاب؟
نعم.
هيا رياض.
يا إلهي، ربما كان ألم معدتك بسبب البيتزا.
طبعا البيتزا هي السبب يا فاطمة. كيف تأكل طعاما تم إعداده يوم أمس؟
نعم.
ها
يا رياض؟ كم مرة قلت لك لا تأكل طعاما قديما؟ كم مرة قلت لك؟
لا تقلق، سوف تهتم بك أمي، لا تقلق.
معدتي تؤلمني.
لا بأس لا بأس يا رياض، خذ هذه الحبة وسوف تتحسن حالتك بعد قليل.
شكرا يا ماما.
يا أحبائنا، إن تناول الأطعمة القديمة يسبب للإنسان ألما في المعدة، وأيضا يسبب تسمما، يكون بعض الأحيان خطيرا على صحة الإنسان. ولهذا فقد تعلم رياض درسا من تجربته مع صديقه عامر، وتعلم ألا يأكل بعد ذلك طعاما قديما أبدا. نرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
سم الله وكل باليمنى، فرسول الله معلمنا. سم الله وكل باليمنى، فرسول الله معلمنا. قل عمار باسم الله، فله الحمد قد أطعمنا. قل عمار باسم الله، فله الحمد قد أطعمنا. عن غسل الأيدي لا تغفل قبل الأكل وبعد المأكل. عن غسل الأيدي لا تغفل قبل الأكل وبعد المأكل. عن غسل الأيدي لا تغفل قبل الأكل وبعد المأكل. عن غسل الأيدي لا تغفل قبل الأكل وبعد المأكل. قبل الأكل وبعد المأكل. قبل الأكل وبعد المأكل. سم الله وكل باليمنى، فرسول الله معلمنا. سم الله وكل باليمنى، فرسول الله معلمنا. سم الله وكل باليمنى، فرسول الله معلمنا.
وإذا نسيت أن تسمي الله عند الأكل يا عمار، فإنك تقول بسم الله أوله وبسم الله آخره.
أقول أنا وإخواني على الأكل إذا نسهوا. أقول أنا وإخواني على الأكل إذا نسهوا. فبسم الله أوله وبسم الله آخره. فبسم الله أوله وبسم الله آخره. أقول أنا وإخواني على الأكل إذا نسهوا. أقول أنا وإخواني على الأكل إذا نسهوا. فبسم الله أوله وبسم الله آخره. فبسم الله أوله وبسم الله آخره. فبسم الله أوله وبسم الله آخره. فبسم الله أوله وبسم الله آخره.
أحبتنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، لا تأكلوا الطعام الذي بقي خارج الثلاجة مدة طويلة. لماذا يا أصدقائنا؟
لأنه كما قلنا لكم وكما استمعتم إلى قصتنا، يسبب لكم المرض، وربما لا سامح الله لا سامح الله لا سامح الله يؤدي بكم إلى حالات خطيرة. وننصحكم هنا أيضا أيها الأصدقاء بأن لا تقتربوا من الباعة المتجولين، لأنه بالتأكيد أطعمتهم
حول مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة والتطورات الإقليمية والدولية.
وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تطورات العدوان الهمج الوحش الإسرائيلي على قطاع غزة في خلال هذا الأسبوع، العدو الإسرائيلي يواصل الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني ويسعى إلى مراكمة رصيده الإجرامي في ذلك، وكذلك يستمر في التدمير الشامل والتجريف التام للمدن والأحياء السكنية وتقطيع أوصال القطاع ونسف وتدمير كل مقومات الحياة وإهلاك الحرث والنسل. الإبادة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة هي هدف واضح للعدو الإسرائيلي، وسلوكه الإجرامي يكشف هذه الحقيقة في كل تفاصيله بشكل يومي، وهو هدف إسرائيلي أمريكي مشترك. الممارسات الإجرامية للعدو الإسرائيلي والاستهداف الشامل لسكان قطاع غزة بشكل يطال كل المجتمع، كبارا وصغارا، رجالا ونساء في غزة بشكل عام، هي ممارسات واضحة. ونتيجة لذلك أباد العدو الإسرائيلي أسرا بأكملها ومسحت من السجل المدني، وانخفضت نسبة الولادة خلال هذا العام مقارنة بما قبله إلى 41%، وانخفض عدد السكان في قطاع غزة بشكل عام بنسبة 10%، وهذه نتيجة خطيرة جدا وتكشف حجم الإجرام الإسرائيلي وأنه في سياق تحقيق هذا الهدف العدواني الإجرامي الخطير جدا. العدو الإسرائيلي في إبادته للشعب الفلسطيني في قطاع غزة يستخدم القتل بالسلاح، وفي هذا السياق يستخدم بشكل أساسي ومكثف القنابل الأمريكية ذات القدرة التدميرية الكبيرة والقنابل المحرقة، ويستهدف بها النازحين حتى في مخيماتهم في الخيم القماشية بهدف قتل أكبر عدد ممكن منهم، ويسعى إلى تحقيق هذا الهدف. تلك القنابل استخدمها بكثافة ولربما أكثر حتى من إطلاق الرصاص، استخدام مكثف جدا، والأمريكي يقدمها له في شحنات لا تتوقف بالآلاف، يقدمها في كل فترة شحنة أخرى فيها الآلاف من تلك القنابل. الزخم الكبير في الدعم الأمريكي بتلك القنابل وغيرها من العتاد العسكري والقصف اليومي بها الذي يمارسه العدو الإسرائيلي يعتمد على تمويل كبير، لأنها غالية الثمن، والكلفة المالية لهذا النوع من التسليح ولهذا المستوى من الاستخدام كلفة كبيرة جدا، يحتاج هذا إلى أموال كبيرة. ومع أن الإجرام بالاستهداف للشعب الفلسطيني بتلك القنابل بشكل يومي وعلى مدى كل هذه المدة الزمنية التي تقترب من العامين، فمعنى ذلك أن الكلفة هائلة جدا، هذا يحتاج إلى تمويل كبير وكلفة مالية باهظة. من أين يأتي ذلك التمويل؟ من المؤسف جدا أن الأموال العربية هي من أهم مصادر التمويل لتلك القنابل، تذهب إلى الأمريكي بالتريليونات من مصادر متعددة تأتي له من العالم العربي، مما ينهبه من الثروات، مما يقدم له تحت عنوان الاستثمارات، مما تجبيه شركاته وغير ذلك. فأن يكون المال العربي مساهما بحد أساسي ومصدرا من أهم مصادر التمويل لقتل الشعب الفلسطيني، هذه مشاركة خطيرة جدا في سفك الدم الفلسطيني وفي الإجرام الإسرائيلي. العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة يكاد أن يكون عدوانا أمريكيا قبل أن يكون إسرائيليا، والدور الإسرائيلي هو التنفيذ، هذا هو حجم المشاركة الأمريكية بدعمها المفتوح. أمريكا تقدم دعما مفتوحا، تشارك في التخطيط في الجانب المعلوماتي، تشارك بما تقدمه من عتاد عسكري وسلاح، تشارك بالغطاء السياسي الواضح. حتى في الأمس في مجلس الأمن كذلك كان الموقف الأمريكي مؤكدا على الاستمرار الأمريكي في دعم الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مع التنكر للحقائق الواضحة وتسمية الأمور بغير مسمياتها الحقيقية وإطلاقها على أشياء بدائل عنها، ومنكرون حتى عنوان الإبادة فيما يجري في فلسطين، ويؤكدون مشاركتهم ودعمهم للعدو الإسرائيلي فيما يفعله في قطاع غزة وفي غيرها. الأمريكي برعايته الكاملة وشراكته المتكاملة مع العدو الإسرائيلي وما يقدمه للعدو الإسرائيلي من مال ودعم عسكري وغطاء سياسي في مجلس الأمن، في الأمم المتحدة، على المستوى الدولي، في ما يقدمه أيضا من دعم للعدو الإسرائيلي في الضغط على كثير من البلدان لتسكت أو حتى لتقدم أنواع من الدعم للعدو الإسرائيلي، وأشكال كثيرة جدا من الدعم الأمريكي والمشاركة الأمريكية مع العدو الإسرائيلي في قتل وإبادة عرب مسلمين من هذه الأمة الشعب الفلسطيني، بل وكذلك الإبادة التي حصلت في لبنان وما يحصل من عدوان على البلدان العربية الأخرى ومنها سوريا. هذا الدور الأمريكي، المشاركة الأمريكية، لماذا؟ من المؤكد أن ذلك ليس اعتباطا، موقفا اعتباطيا، أو مجرد طباع غليظة لرئيس أمريكي فيكون النظر إلى ما يحدث من الجانب الأمريكي وكأنه تصرف وقتي له أسباب وقتية لحظية، أو أنه نتاج مثلا أطماع معينة فقط أو موقف تكتيكي معين فقط وتقف الأمور عند هذا الحد. الموقف الأمريكي فيما فيه من عدوانية وعنجهية واستكبار وظلم وإصرار على سحق هذه الأمة وإبادة أبنائها واحتلال أوطانها ومصادرة حريتها واستقلالها والتعدي على مقدساتها وكل ما يفعله العدو الإسرائيلي، فالأمريكي يتبناه ويدعمه ويشاركه فيه. هذا يعود إلى أن كلا من الأمريكي والإسرائيلي ينطلق فيما يعمله وفي سياساته وفي ممارساته وفي جرائمه من منطلق واحد، هو إيمانهما معا بالمخطط الصهيوني وانطلاقهما على أساس أدبياته وأفكاره ورؤاه وما فيه من رؤية تجاه هذه الأمة وما رسمت فيه من أهداف هي عدوانية بحق هذه الأمة، مصادرة لحريتها واستقلالها ومقدساتها ولطمس هويتها ولاحتلال أوطانها وغير ذلك. وهذا ما ينبغي أن نرى به الموقف الأمريكي، لنراه على حقيقته، لنراه ببصيرة ووعي يستند إلى القرآن الكريم ويستند إلى الحقائق الدامغة الواضحة الثابتة. السلوك الأمريكي العدواني إلى درجة التبني الكامل لما يفعله العدو الإسرائيلي وتقديم كل أشكال الدعم والمشاركة والحضور بهذا المستوى بالرغم من حجم الإجرام الواضح المكشوف، هذا يدل بشكل قاطع على أنه توجه حقيقي مستمر على مدى عقود من الزمن واستراتيجي وليس تكتيكيا، وإنما التكتيك فيه فرع على الاستراتيجية، وأنه نابع من إيمان واضح يجاهر به الأمريكيون في اعتقادهم بالمعتقد الصهيوني وتحركهم على أساس تنفيذ المخطط الصهيوني. هذه حقيقة واضحة، لأن البعض الشيء السائد في الموقف السياسي لمعظم الأنظمة العربية والإسلامية، والسائد في معظم الإعلام العربي والإسلامي، هو تقديم المسألة فيما يتعلق بالأمريكي بشكل مختلف، وكأنه لا يزال هناك أمل أن يتغير الموقف الأمريكي وأن يتعدل، بل البعض يراهن أصلا على إمكانية أن يتغير الموقف الأمريكي لصالح هذه الأمة، وبالتالي يدفعون باتجاه الالتجاء إلى الأمريكي والارتماء في أحضانه والدفع بالتولي له والخضوع له أكثر، مع أن المسألة في غاية الوضوح ومنتهى الوضوح. إن لم يكن السلوك الأمريكي الإجرامي العدواني المتبني لكل ما يفعله العدو الإسرائيلي والمشارك فيه والمقدم لكل أشكال الدعم على مدى كل هذه العقود من الزمن، ثم على مدى العدوان الإسرائيلي على غزة لما يقارب العامين، واضحا في مسألة طبيعة التوجه الأمريكي وأساس ذلك التوجه، فهذا شيء مؤسف جدا لا يرى الإنسان مثل هذه الحقائق وتتضح له بها الخلفيات الحقيقية للموقف الأمريكي. معنى ذلك تيه وغباء رهيب جدا، وفي نفس الوقت غباء خطير. الغباء يتفاوت في خطورته، قد يكون الغباء تجاه مسائل عادية أو من القضايا الهامشية والجزئية محدود الضرر، أما الغباء تجاه مثل هذه الأمور الكبرى والمخاطر الرهيبة والالتباس في تصنيف العدو من الصديق في مثل أمور كهذه في غاية الوضوح، هذا غباء خطير، غباء خطير له عواقبه الخطيرة جدا القاتلة المدمرة المهلكة لكثير من أبناء هذه الأمة، وخطورة على هذه الأمة في دينها ودنياها، في هذه الدنيا وفي مستقبلها في الآخرة، لأنه يترتب على سياسة الدفع باتجاه الولاء للأمريكي والارتماء في أحضانه والتعويل عليه والالتجاء إليه. يترتب على ذلك اختلالات كبيرة جدا في التوجهات، في الأخلاق، في القيم، على حساب مبادئ الدين الإسلامي، بل البعض يتنكر حتى لحقائق القرآن الكريم ويكذب بها بالحقائق التي أكد عليها الله في القرآن الكريم. من أجل ذلك هذا المستوى من التيه والغباء هو كما قلنا خطير للغاية، وفي نفس الوقت هو غباء غريب جدا، يعني من أفظع وأسوأ أشكال الغباء، يجعل الإنسان في المستوى الذي قال عنه الشاعر، قال الصبي للحمار يا غبي، قال الحمار للصبي يا عربي، يجعل الإنسان في مثل هذا المستوى من الغباء الذي يستحق أن تضحك منه وتسخر حتى الحمير. مستوى غباء كهذا تجاه حقائق واضحة كهذه. فيما يتعلق أيضا بالعدو الإسرائيلي في وسائل الإبادة، وهو يستخدم سلاح القتل بكل أشكاله، بالقنابل، بالقذائف، بإطلاق الرصاص، بغير ذلك. وهو أيضا يستخدم وسيلة التجويع ومستمر فيها بشكل فظيع جدا، والمعاناة كبيرة للغاية فيما يتعلق بالتجويع، مأساوية إلى حد كبير جدا ومؤسفة. وأتى الأمريكي مع العدو الإسرائيلي معا بهندسة الجوع عبر مصائد الموت، وما يسمونه أيضا بالتسمية الغريبة جدا التي هي مختلفة تماما عن الواقع، مؤسسة غزة الإنسانية، يسمون أنشطتهم العدوانية التي هي هندسة للجوع ومصائد أنشأوها للقتل والإبادة، وأصبحت من أكبر الأماكن خطورة في قطاع غزة. في كل يوم هناك عدد كبير من الشهداء من الجائعين الذين يذهبون تحت ضغط الجوع القاتل بهدف الحصول على الغذاء، ثم يبيدهم العدو الإسرائيلي. بل يشترك الأمريكي في حالات كثيرة، وشهدت مشاهد بالفيديوهات، فيديوهات توثق جرائم قتل ينفذها أمريكيون ممن يسمونهم بالأمنيين، الذين يقومون حسب تسمياتهم وتوصيفاتهم بالحماية لتلك التي يسمونها بالمساعدات، ثم يباشرون إطلاق النار على الجائعين منتظرين لتلك المساعدات الذين هم بأمس الحاجة إلى الغذاء، فيطلقون عليهم النار بشكل مباشر. ونشرت وسائل الإعلام فيديوهات من هذا النوع. هذه حالة رهيبة جدا، حالة مأساوية للغاية. الأرقام الهائلة للشهداء والجرحى والمفقودين في قطاع غزة، والتي تتعدى 200,000 إنسان على مدى 643 يوما لم يخل فيها يوم واحد من الإجرام الإسرائيلي. هذه الأرقام ليست مجرد أرقام عادية، هذه الأرقام هي أرقام عن نفوس آدمية مظلومة، عن أرواح أزهقت ظلما وعدوانا في مشهد لا مثيل له من المظلومية والمأساة. فعلا مشهد مؤسف ومحزن ومأساوي، ومعبر عن أشد أنواع المظلومية. حينما يشاهد الإنسان ما يفعله العدو الإسرائيلي ويرتكبه من الجرائم لإبادة الشعب الفلسطيني، كل أنواع المشاهد، مشاهد قتل الأطفال، مشاهد دامية مؤسفة محزنة، من مزقتهم القنابل الأمريكية إلى أشلاء، من هم جرحى أو ما قبل الشهادة بعد أن أصيبوا بتلك القنابل أو بغيرها من القذائف ووسائل القتل التي بيد العدو الإسرائيلي، وهم يصرخون وهم غارقون في دمائهم. كذلك مشاهد القتل للنساء، مشاهد كذلك الأمهات للأيتام، الثكلى والأرامل وبقية النساء وهن يصرخن، مشاهد كذلك لاستشهادهن، لجراحتهن، لآلامهن، مشاهد حالة الجوع والبؤس التي يعاني منها الشعب الفلسطيني بالرغم من تواجد الكميات الهائلة من المساعدات المكدسة في الشاحنات الممنوعة من الدخول إلى قطاع غزة. كل تلك المشاهد، كل تلك الصرخات لأبناء الشعب الفلسطيني وهم ينادون أبناء العالم الإسلامي، صرخات مؤلمة جدا محزنة تحرك وجدان كل إنسان حي وتحرك كل الضمائر الحية. مع ذلك الكثير من الناس وصلوا إلى درجة أن لا يتفاعلوا مع كل ذلك، مع أنه ينطبق على كل تلك الصرخات من قطاع غزة ما يقوله الشاعر: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. حال الكثير من أبناء أمتنا الإسلامية في المقدمة قبل غيرها من الأمم، حينما يتعاملون وكأنهم صم بكم عمي تجاه ما يجري في قطاع غزة، إما بتجاهل وإما بلا مبالاة. هي حالة تعبر عن موت الضمائر، موت المشاعر الإنسانية والإحساس الإنساني، وفقدان القيم والأخلاق والإيمان وغير ذلك. حالة غير طبيعية إطلاقا، حالة رهيبة جدا. الذي يعمله العدو الإسرائيلي في قطاع غزة هو الاستباحة الكاملة للنفس البشرية والحياة الإنسانية بشكل عام، جناية على المجتمع البشري وعلى الإنسانية، على النفس البشرية التي غلظ الله حرمتها على بني إسرائيل، كما في الآية المباركة في قول الله تعالى: من أجل ذلك، بعد قصة ابني آدم والحالة العدوانية للمعتدي منهما الذي يقال في السير والأخبار أنه قابيل، الدرس بعد ذلك أمام تلك النوعية التي تشبه قابيل كما في الأخبار والسير أنه المعتدي على أخيه بدون أي مبرر إطلاقا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. على بني إسرائيل لأنهم الشبيه لتلك النوعية من العدوانيين المعتدين المجرمين المستهترين بقيمة الحياة الإنسانية، الجريئين على سفك الدماء بغير حق، تغليظ للحرمة في إزهاق الروح الإنسانية إلى هذه الدرجة. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ولنستوعب ولنتأمل في حجم هذا الجرم، جرم من يقتل الناس جميعا بكل من فيهم من رسل وأنبياء وأخيار، بكل من فيهم من أطفال ونساء وكبار وصغار. ألا نرى جرمه مهولا عظيما كبيرا فظيعا شنيعا؟ ألا نراه دمويا وكأنما قتل كل الناس حتى أقاربه، حتى أقرب أقربائه، الناس جميعا من حوله؟ لو أن إنسانا يرتكب جرما كهذا كيف ينبغي أن تكون النظرة إليه؟ هكذا غلظت هذه الحرمة على بني إسرائيل ولم ينفع معهم ذلك. هم تنكروا لكل ما جاءت به الرسل والأنبياء من قيم وأخلاق ومبادئ وتعليمات إلهية تزكو بها النفس الإنسانية، تحيا بها المشاعر الإنسانية، تترسخ بها القيم الإنسانية الفطرية التي هي من الله فطرها في النفس البشرية. تنكروا لكل ذلك وهم المسرفون في كل شيء، المتجاوزون لكل الحدود، والمتجاوزون أيضا لكل حق، والذين يبالغون في إجرامهم إسراف حتى في سفك الدماء، مسرفون إسراف في كل شيء. فعلا يراهم الآن كل العالم لا يرعون لأي شيء ولا يتقيدون بأي شيء، بأي ضوابط. قيل لهم: القانون الدولي يمنعكم من هذه الجرائم. لا اعتبار عندهم للقانون الدولي الذي أتى به الغرب وصنعه الغرب ووضعه الغرب وقدموه ليكون قانونا دوليا ملزما لكل الدول. فهم لا يعطونه أي اعتبار مواثيق الأمم المتحدة والتي اعترفت بهم، وهذا من أكبر جرائمها، جرائم الأمم المتحدة، أن تعترف بمجرم ظالم وبإجرامه وباغتصابه لمعظم فلسطين آنذاك يوم اعترفت بالعدو الإسرائيلي وغير ذلك. كل ما يقال لهم لا شرع ولا دين ولا قيم ولا أخلاق ولا أعراف ولا قوانين ولا نظم ولا أي شيء مما يتعارف عليه البشر فيه شيء من القيم والضوابط الأخلاقية ولو بمستوى معين، يتنكرون لكل ذلك، يتجاوزون كل شيء، ليس عندهم الالتزام بأي شيء. فالاستباحة الإسرائيلية والأمريكية، لأن الأمريكي شريك حتى في الاستباحة للشعب الفلسطيني، هي استباحة للحياة الإنسانية وإهدار لها. يعني ليس هناك عند الإسرائيلي والأمريكي أي اعتبار لحياة البشر، أي حرمة لحياة البشر ليست عندهم محرمة في نظرهم، في نظرهم هي مباحة لهم أن يقتلوا أي إنسان، أن يقتلوا أي طفل، أي امرأة، أي مسن، أي كبير، أي صغير، أي شاب، في أي مكان في العالم. المهم أن تتوفر إما رغبة وإما مصلحة، إما رغبة إسرائيلية أو أمريكية لفعل ذلك، وحينها لا يوجد عندهم أي مانع في أن يقتلوا أي إنسان، لأن الحياة الإنسانية ليس لها أي قيمة عندهم ولا أي حرمة لديهم. مجرد أن تتوفر لديهم رغبة في فعل ذلك يفعلون، أو أن تتوفر لديهم بنظرهم مصلحة مادية أو مصلحة سياسية أو أي شكل من أشكال المصالح المرتبطة بحجم أطماعهم غير المشروعة وتوجهاتهم العدوانية وأهدافهم الباطلة والظالمة، فهم في هذا المستوى من الاستباحة للنفس البشرية. وعلينا جميعا أن ننظر إلى ما يفعلونه في فلسطين وفي قطاع غزة على أنه بهذا المستوى من الخطورة، استباحة لكل الحياة، استباحة للنفس البشرية بشكل عام، ثم أيضا من غيرهم، هذا بالنسبة لهم. بالنسبة لغيرهم من الشعوب والأمم في الأمة الإسلامية وفي غيرها من أمم الأرض، التجاهل لما يفعلونه وهم ينطلقون من هذا المنطلق المستبيح لكل الحرمات والذي لا يعطي للحياة أي حرمة ولا قيمة ولا يعطي للنفس البشرية أيا كانت هذه النفس البشرية في أي موطن من الأرض أي قيمة ولا اعتبار، التجاهل والقبول بما يفعلونه والتغاضي عنه أيضا هو استهانة بالحياة الإنسانية، وهو في نفس الوقت إفلاس من القيم الإنسانية والمشاعر الإنسانية. إذا وصل الإنسان إلى درجة ألا تحرك مشاعره تلك الجرائم الرهيبة التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في قطاع غزة، تلك المآسي والمشاهد الدامية للأطفال والنساء والكبار والصغار، حجم تلك المظلومية الرهيبة جدا التي لا مثيل لها، معناه أنه لم يعد في جوهره، في عمقه، في باطنه إنسانا، هيكله هيكل إنساني لكنه فقد قيمته الإنسانية. القيمة الإنسانية ليست فقط في الجسم، القيمة الإنسانية أيضا تعتبر وبشكل أساسي مع هذا الشكل الإنساني والجسم الإنساني في اللب الإنساني، فيما منح الله هذا الإنسان في فطرته من قيم، من معرفة، من رشد، من إدراك، من تمييز بين الخير والشر، ألهمه الفجور والتقوى، فيما أعطاه من مشاعر تسمو به، غرائز أيضا ترتبط بتلك المفاهيم والفطرة التي تضبطها وتضبط مسارها حتى يتميز عن بقية الوحوش. تغاضي عن أن تحدث الأمور بهذا الشكل، فالأمريكي والإسرائيلي يقتلون من أرادوا، يرتكبون أبشع الجرائم، يبيدون شعوبا ويبيدون أطفالا ونساء وكبارا وصغارا بأبشع وسائل القتل، يعذبون مجتمعات بشرية بأشعة.